قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، من ذاكرة الأمة انتقينا لكم هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الذي غير تاريخ الدنيا وكان له من الآثار الكبيرة التي غيرت خريطة العالم بأسره. وما زال هذا الحدث يلقي بآثاره على الناس إلى يومنا هذا. وقفنا مع هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقفة أولى بمبيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإرجاؤه عن الهجرة لكي يقوم بأمرين. الأمر الأول هو رد الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابها، ووقفنا هذه الوقفة لكي نتكلم عن أداء الحقوق وقدر ومكانة هذا الأمر في دين الله عز وجل. وأرجئ علي بن أبي طالب كذلك حتى يقوم بعملية تمويه وتلبيس على المشركين الذين كانوا يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. ثم وقفنا وقفة ثانية مع هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنتكلم عن التراب والأرض والوطن والقوم. هل هذه الأشياء في دين الله عز وجل تشكل شيئا ما؟ هل لها قيمة؟ هل لها قدر أو وزن عند الله تبارك وتعالى يراعيه المسلم؟ وبينا كيف أن المسلم وطنه هو الوطن الذي يقام فيه شرع الله، أرضه هي الأرض التي يحكم فيها بدين الله وشرع الله عز وجل، أهله وقومه هم المسلمون، إنما المؤمنون إخوة. أما تلك الدعوات الوطنية والقومية وأرض الوطن وغير ذلك مما يراد منه تجميع الناس على هذه الآصرة فقط، حيث يجتمع المسلم مع الكافر ويوالي المسلم الكافر لأنه من أبناء وطنه، فهذا لا أصل له في الإسلام، بل على العكس، المسلم أخو المسلم، ولو كان هذا المسلم في مصر والآخر في العراق، ولو كان هذا المسلم في الشيشان والآخر في السودان، المسلم أخو المسلم، آصرة الإيمان هي التي تجمعهم. ولهذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة، الأرض التي نشأ عليها والتراب الذي ترعرع عليه، وترك قومه، ترك ماله، ترك أصدقاءه ورفاقه، وهاجر هو ومن معه من المؤمنين إلى المدينة المنورة حيث يقام دين الله عز وجل وشرع الله، حيث راية لا إله إلا الله هي الراية المرفوعة. ثم نقف الليلة وقفة ثالثة مع هذا الحدث الجليل لننظر في عظمة التخطيط الجيد الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة. وقبل أن نتكلم عليه وأن نضربه مثالا للتخطيط في حياة المسلم، نقول إن من الناس من يلوث سمعة الإسلام ويشكك في دين الله عز وجل ويتهم دين الله تبارك وتعالى بأنه دين يحرض أهله وأتباعه على العشوائية والفوضوية والإهمال. يقولون إن المسلم حياته تقوم على هذه الأشياء، على الفوضى، على اللامبالاة. ليس عند المسلم تخطيط مستقبلي وليس لديه نظرة إلى الأمام، بل هو يعيش هكذا كما يعني يقال بالبركة، يعيش هكذا تحكمه بعض الغيبيات التي لا أثر لها في واقع حياته. وهذا الكلام كلام مغلوط باطل من جهات عدة. أولا، هذا الكلام فيه اتهام لدين الله عز وجل، لأنه عندما يقول إن المسلم حياته حياة عشوائية فوضوية، فهذا يعني أن الذي يحمله على هذه الحياة دينه. لو أن دينه حمله على النظام لكان منظما، ولكن هذا هو دينه وهذه شريعته، الفوضى والاتكال والركون إلى هذه الغيبيات التي لا تأثير لها في الواقع. فهذا أولا اتهام لدين الله عز وجل، وأقول هذا لأن هذا الكلام يصدر من بعض المسلمين بكل أسف، ولا يقدرون قدره ولا يدركون خطورته. أنك عندما تصف المسلمين بهذا فأنت تتهم دين الله عز وجل. ليتك بينت أن حال المسلمين هؤلاء بعيد عن دين الله وشرع الله، إذن لأقررناك على هذا. فالإسلام شيء والمسلمون شيء آخر، لكنه يكيل الاتهامات جزافا للمسلمين عموما. هذه أخلاق المسلمين وهذه حياة المسلمين. أقول انتبه، أنت تتهم دين الله عز وجل. ثم هذا الذي يقول هذا الكلام ما عرف دين الله عز وجل وما فهمه. هذا كلام مغلوط بكل أسف، يقرن فيه بين شيئين يراد إبطالهما. يقرن فيه بين إهمال المسلمين أو بعض المسلمين وفوضويتهم، وبين إيمانهم بالغيبيات، بالتوكل على الله عز وجل، بالبركة، بالتيسير، بالتوفيق. فعندما يهدم الأصل الأول ويقول أصحاب هذا الكلام إننا نريد مسلمين على نظام وعلى تخطيط، يقولون كذلك ولا نريد هذه الغيبيات، هذه كلها كتلة واحدة نرفضها ونأباها. فيردون من دين الله عز وجل أصول هي من دين الله، التوكل على الله عز وجل والاستعانة بالله تبارك وتعالى والبركة التي يجعلها الله عز وجل في حياة المسلم. فلننتبه أحبتي في الله. أقول على عكس ما يقولون إن التخطيط والنظام في حياة المسلم لا هو أصل يقوم عليه دين الله عز وجل. ولعلك تتعجب، لكن تعالى يزول عجبك بإذن الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه المباني الخمس كلها تخطيط وكلها نظام، وبدون تخطيط ونظام لا تقبل من صاحبها. الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تكون في أول حياة المسلم، لا يسع المسلم أن يرجئها. يقول أبدأ، هو بعد كافر، أبدأ بالصلاة والصيام والحج والزكاة ثم بعد ذلك أتكلم بالشهادتين. خطأ، مرفوض. تخطيط دين الله عز وجل هذه أولا، هذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فادعوهم إلى توحيد الله عز وجل أولا، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك فأعلم، وهكذا على الترتيب وعلى هذا النسق. ثم تعال إلى الصلاة، الركن الثاني من أركان دين الله عز وجل. قال الله جل وعلا فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، 5 صلوات في اليوم والليلة، ينظم الله جل وعلا بها حياة العبد. ولك أن تتخيل لو أن هذه الصلوات ليس لها هذه الأوقات المحددة، أنت تعرف وقت الفجر حينما يبدأ ضوء الشمس في الأفق يبزغ الفجر، حان وقت صلاة الفجر إلى شروق الشمس، إذا زالت الشمس عن كبد السماء يبدأ وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهكذا العصر المغرب العشاء، كل صلاة لها وقت، له بداية ونهاية. تخطيط حتى يستطيع المسلم أن ينظم حياته على هذا النسق. تخيل بالله عليك لو أن الصلوات قد تركت هكذا لأهواء الناس، يقال للمؤذن أن ينادي بالصلاة في أي وقت، ولعل مبررا أن يبرر هذا فيقول نعم حتى نختبر إيمان الناس وحتى نمتحن سرعة استجابتهم لله عز وجل، إذا ما نذر الصلاة يسرع في أي وقت، يلتبس على الناس أمرهم وتتخبط مع حياتهم ومعيشتهم، فجأة يبدأ العمل فينادي المؤذن للصلاة حسب هوا، يدخل لينام فينادي ولا يعرف موعدا للصلاة، لكن لا، جعل الله عز وجل الصلاة على هذا التقسيم والتخطيط العملي الواضح لينظم العبد حياته. قل هذا أخي الحبيب في الصوم، ميقاته محدد في السنة، شهر معين يبدأ اليوم من وقت معين إلى وقت، أمور محددة تجتنبها في الصيام، مسألة مخططة واضحة في الزكاة، قدر معين من المال بشرط أن يحول عليه الحول، فأنت تعرف متى سيجب عليك إخراج الزكاة، ليست المسألة عشوائية، ثم ليست متروكة هكذا، لمن ستصرف هذه الأموال؟ لكذا وكذا، 8 أصناف، وهكذا الحج في أيام معلومات، في مواقيت محددة، إلى أماكن محددة، تحرم من مواقيت معينة ثم تتجه إلى أماكن محددة، منها ما هو على سبيل الإباحة، ومنها ما هو على سبيل الندب، ومنها ما هو على سبيل الوجوب، وهكذا. أقول انظر أخي الحبيب، هذا هو دين الله عز وجل، هذا هو ديننا، وهذه هي بضاعتنا التي يتشدق المتغربون والغربيون ويقولون النظام من عندنا. لا والله، بل النظام من عندنا نحن، من المسلمين، عند المسلمين، من دين الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلتعلم أخي الحبيب أن التخطيط والنظام هو جزء من حياتك، لابد أن يكون لك تخطيط جيد في كل أمور حياتك، تخطط لعبادتك وتخطط لمعاملتك مع الناس في كل شيء. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في بعض أصحابه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى فيه خللا في التخطيط، حياته ليست مرتبة، ماذا قال؟ علمه كيف يخطط وعلمه كيف ينظم حياته ليرضي ربه جل وعلا. قال له إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا. قل له خطط لحياتك، ما ينفعش تقوم الليل كل يوم تصوم النهار كل يوم، ضيعت الحقوق. هذه حياة بلا تخطيط، وإن كانت في طاعة وإن كانت قربة إلى الله عز وجل. لا، لابد أن تعطي كل ذي حق حقه في تخطيط جيد لا يعني تظلم به أحدا. إذا كان الأمر كذلك عباد الله، أحبتي في الله، تعالوا لنرى العظمة والجمال، لنرى القيادة في أبهى معانيها، لنرى التخطيط الجميل الذي والله جعل لنا أسوة وقدوة. تعالوا نرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سؤال قد يتساءله البعض، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هاجر خرج بين الناس قال لهم إني سأهاجر، فمن أراد أن ييتم ولده أو ترمل امرأته فليلقني وراء هذا الوادي. هكذا بكل شدة وقوة وتحد، فما جرؤ أحد أن يخرج وراءه. يقول سبحان الله، هذا عمر وهو على ما هو من مكانه لكنه أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج للهجرة كما خرج عمر، ما باله خرج متخفيا متسترا وكل هذه الاحتياطات. نقول أيها الأحبة، فارق بين واحد من عامة الناس وإن بلغ ما بلغ وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته تشريع، أفعاله كلامه تشريع للناس. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الصورة ما وسع أحدا من الناس أن يترك ما فعل، وكان لزاما عليهم أن يفعلوا هذا، وهذا لا يطيقه كل أحد. لئن أطاقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يطيقه ضعفة الناس. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تشريعا عاما يناسب عامة الناس وأواسط الناس. أما من كانت به قوة ومن كانت به شدة ومنعة ويستطيع هذا الأمر فليفعل، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عمر عن هذا، فدل على الجواز، لكن أخبرنا عن الأمر الوسط. تعالوا لئلا يعني يسرقنا الوقت، ننظر إلى خطوات هذا التخطيط. أول خطوة تلك التي وقفنا معها قبل حلقة ماضية في ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبيت على فراشه. نحن تكلمنا عن الشق الأول أداء الحقوق، الشق الثاني التمويه والتعمية. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيل الفترة بين خروجه وبين علم المشركين بخروجه، ولا شك أن هذا السبق له تأثير كبير في علاقتك مع عدوك في الحروب، في القتال، في التعامل مع الأعداء. لا شك أن الذي يسبق بزمن هذا يعني يحقق مزية كبيرة على صاحبه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمي عليه، وكانت هذه الحيلة البسيطة اليسيرة. علي رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتدثر وتغطى بالبرد الذي كان يتغطى به النبي عليه الصلاة والسلام. الكفار ينظرون، خلاص هم مطمئنون، ما إن يخرج محمد حتى يضربوه بسيوفهم. حتى بعد أن جاءهم رجل ممن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم خارجا وقال لهم خيبكم الله الأباعد، هذا محمد قد خرج وضع على رؤوسكم التراب. فنظر بعضهم إلى بعض ووضع كل يده على رأسه ووجد التراب، ثم نظروا من فرجة الباب قالوا لا، هذا محمد نائم كما هو. سبحان الله، انطلت عليهم الحيلة حتى بعد أن أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. فهذا كان أول عمل من أعمال التخطيط. العمل الثاني لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر حتى يكون صاحبه في الهجرة، ماذا فعل؟ خرج من خوخة لأبي بكر خلف البيت، لم يخرج من الباب الرئيسي، لا، خرج من باب خلفي خلف البيت. المشركون يعلمون مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر، ولعلهم لو افتقدوه أن يجعلوا رقابة ومراقبين على بيت أبي بكر. الطبيعي أن الرقابة ستكون على الباب الرئيسي الخارجي، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الباب الخلفي حتى يتجنب هذه الرقابة، ثم يتجه إلى أين؟ هما سيهاجر إلى المدينة المنورة، أي إلى جهة الشمال. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجه جنوبا في اتجاه اليمن، سبحان الله، خالف الطريق، لأن المشركين أول ما يعرفوا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد يعني فر منهم وفاتهم، سيتجهون بأنظارهم وبالمراقبين والطلب يسير وراءه في طريق المدينة. فكانت هذه الخدعة وهذا التخطيط الجيد أنه يتجه إلى حيث لا يظن هؤلاء، إلى جهة الجنوب. ثم اتجه صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، وكمن في هذا الغار 3 أيام، وهذه أيضا من بدائع التخطيط. لماذا؟ أول ما يكتشف الأمر ستهب قريش بكل رجالها، والبحث في كل مكان، يريدون أن يعني ينالوا هؤلاء الفارين. فإذا ما كمن النبي صلى الله عليه وسلم في غار سيتعب الناس من البحث وسيمل ويفقد الأمل ويظن أنه قد فاتهم إلى المدينة، فعندها يهدأ البحث عنهم. أما لو أنه أتم السير من أول الأمر، لا، كان الناس في قوة نشاطهم وفي يعني أعلى همتهم وطلبهم له، لكنه مكث 3 أيام. وثلاثة أيام لأن هذه هي المدة المعقولة التي يعني يشتد فيها الطلب. بعد 3 أيام يهدأ الناس، وقبل أن يستريحوا يسارع النبي صلى الله عليه وسلم بالسير، ولا يبقى أكثر من 3 أيام. لماذا؟ لأنه كما سنرى كان من ضمن التخطيط أن هناك عنصر المخابرات الذي يأتي بالأخبار، وهناك عنصر الإمداد والتموين الذي يأتي بالأغذية، وهناك عنصر التغطية والتعمية التي تزيل آثار السائرين. سنرى كل هذا. فلو أن المسألة طالت عن 3 أيام لانتبه الناس إلى حركة هؤلاء يتحركون بصفة منتظمة، لن ينتبه إليهم أحد في الفترة الأولى، لكن لو طالت المدة لانتبهوا إليهم. كان من التخطيط كذلك في هذه الأيام 3، كما قلنا، عنصر المعلومات والمخابرات. عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بين الناس طوال النهار وجزءا من الليل، يتسمع الأخبار ويعرف ماذا وصل إليه الناس وماذا يكيدونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أخبارهم. ولا شك أن مسألة المعلومات في الحروب في غاية الأهمية، أن يكون لدى القيادة معلومات عن الأعداء وعن ترتيباتهم، هذا أمر مهم جدا. فكان عبد الله بن أبي بكر يعني يعيش بين الناس، فإذا ما دخل المساء انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، فجلس معه ومع صاحبه وأخبرهم بأخبار قريش وما يفعله الناس، حتى إذا كان وقت السحر يعني عند بعد منتصف الليل بقليل رجع فبات في بيته وأصبح كأنه بات في مكة ما انتقل منها، ولم يعرف المشركون بأمره. الأمر الذي يلي هذا مسألة الإمداد والتموين. ثلاثة أيام في الغار لابد أن يكون هناك طعام وشراب، مهما أخذ معهما من طعام وشراب سينفذ وقد يهلك من الجوع. وكانت التي كلفت بهذه المهمة العظيمة الجليلة هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ذات النطاقين، التي لما أعدت السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها لم تجد ما تربط به السفرة، فشقت نطاقها وربطت به هذه السفرة فسميت ذات النطاقين. أسماء رضي الله عنها وقد كانت حاملا في شهورها الأخيرة، وجبل ثور جبل عال وطريقه وعرة، ومع ذلك لم يثنها ذلك عن دورها، فكانت إذا جن المساء حملت الطعام والماء وأخفته في ثيابها ثم انطلقت لا يراها أحد حتى تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وتعطيهما الطعام ثم تعود. تعال إلى نقطة في غاية الأهمية من هذا الإعداد والترتيب، لكن قبل أن أذكرها لك، لعل واحدا من أولئك المتفزلكين الذين يعني يطيب لهم الصيد في الماء العكر والطعن في دين الله عز وجل يقول لك ما هذا التخطيط؟ ألم يكن من الأفضل بدلا من أن تكثر الأقدام والرائح والغادي، عبد الله بن أبو بكر رائح وأسماء بنت أبي بكر غادية، وهذا يعرض الخطة كلها للفشل وللانكشاف، ألم يكن يكفي واحد؟ خلاص عبد الله بن أبي بكر سيذهب بالأخبار فليذهب بالطعام، أو العكس، أسماء ستذهب بالطعام فلتذهب بالأخبار. ولكن لا، لنتعلم والله وليتعلم كل الناس عظمة التخطيط، وكيف أن كل إنسان يصلح لمهمة قد لا يصلح لغيرها، وغيره قد لا يصلح لهذه. مسألة الأخبار ونقل المعلومات هذه لا تصلح فيها المرأة. لماذا؟ لأن المرأة عندما تنقل المعلومات لن تنقلها بطريق مباشر، هي ليست في وسط الرجال ولا تجلس بينهم، إذن كيف ستسمعها؟ سيخالط عبد الله بن أبي بكر الناس ثم يأتي فينقل الكلام إلى أسماء ثم أسماء تنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة لا، ليست مقبولة في هذا الموطن. نريد الكلام ممن سمعه مباشرة، نريد الكلام ممن وعى الحديث ورأى تعبيرات الناس وأحس بأحوالهم، فلا يصلح لنقل المعلومات إلا عبد الله بن أبي بكر. طيب، فليأخذ الطعام معه بسيطة؟ نقول لا، وهذه لا يصلح لها. تخيل رجلا يسير هكذا بين الناس يحمل طعاما وشرابا، هذا أمر غير مألوف، سيشك الناس فيه على الفور. لكن المرأة بطبيعة حالها ثيابها فضفاضة وثيابها متعددة، المرأة تلبس بأربعة ثياب أو خمسة ثياب، فلو أخفت الطعام لن يظهر ولن يبدو. وشيء طبيعي أن امرأة تحمل الطعام من مكان إلى مكان لا يشك فيه، أما الرجل فلم يكن هذه لم تكن مهنته، فكان الوضع الصحيح المناسب أن يكون عبد الله بن أبي بكر هو الذي ينقل المعلومات وأسماء هي التي تنقل الطعام. تعال كما قلت لك إلى يعني أمر من أعظم الأمور في هذه الرحلة، إلى عامر بن فهيرة وغنمه. كان عامر بن فهيرة يرعى غنما لأبي بكر الصديق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرعى طوال النهار ثم يروح عليهما في آخر النهار، يأخذ الغنم ويسير في نفس الطريق إلى غار ثور عند المساء، الذي يراه يظن أنه يجلس بغنمه في مكان ظليل أو به ماء، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤدي أمرين، يحلب لهما اللبن من الشياه فيشربان لبنا طازجا شهيا، ثم وهذا هو الأخطر يمحو آثار الأقدام من على الأرض، وهذه كانت من أخطر الأشياء التي تكشف سير النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قص الأثر هذا أمر معروف عند العرب، ما أسهل على صبي صغير أن يتتبع الآثار حتى يصل إليهما. فبهذه الحيلة يعني يغطي على الآثار، ثم ترجع أسماء ويرجع عبد الله بن أبي بكر، فإذا أشرق الفجر انطلق عامر بن فهيرة بغنمه فمحى الآثار آثار العودة مرة أخرى. سبحان الله، تخطيط عجيب. والله ما أدري ما أقول لهؤلاء الذين يتهمون الإسلام بأنه دين فوضوي. لا والله، دين الله عز وجل هو دين التخطيط والنظرة المستقبلية. تعالى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتفق مع واحد من المشركين، ائتمنه وعرف أنه لا يفشي سره، عبد الله بن أريقط من بني عبد بن عدي، وكان خريتا ماهرا، رجلا ذا دراية بالطرق والدروب والمسالك في الصحراء، فوعده بعد 3 عند غار ثور وجاءه في موعده. لكن دعني أقف وقفة قبل أن ينطلق هذا الركب المبارك في رحلته، أقول وعلى الرغم من كل هذا التخطيط، وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات التي ما تخطر على بال أحد، على الرغم من كل هذا وصل المشركون إلى غار ثور. سبحان الله، هنا لا يملك العبد إلا أن يسلم أمره إلى الله. وصلوا بعد كل هذا وبعد كل هذا الخداع والتمويه، لكن وصلوا إلى غار ثور، حتى أن أبا بكر رضي الله نظر فرأى أقدام القوم فقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. خاف أبو بكر، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه رمز هذه الدعوة، أنه رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسكت يا أبا بكر، اثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هكذا بكل الثقة واليقين في الله عز وجل. وهكذا نقول أيها الأشرار، لا تطعنوا في دين الله وتلبسوا على الناس. المسلم يأخذ بالأسباب، يخطط لحياته، وخلاف هذا مرفوض عند الله عز وجل، لكنه في كل هذا يتوكل على الله تبارك وتعالى، يعلم أن هذه الأسباب لا تفيد بذاتها، لا تنفع، هو يأخذ بها كما أمره الله تبارك وتعالى. أما الذي يجعل هذه الأسباب مؤثرة فهو الله جل وعلا، مسبب الأسباب وخالق الأسباب جل شأنه. وبالفعل وقف المشركون على باب الغار، حتى أن أحدهم بال على باب الغار، وقف المشركون وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطوات يسيرة، فعلا لو نظر تحت قدميه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم. بصرف النظر عن صحة القصة التي فيها نسج العنكبوت أو تفريخ الحمام، كثير من أهل العلم ضعفها وبعضهم حسنها، لكن نقول الأمر ليس فيه حاجة، إن كانت صحيحة فهي معجزة من الله عز وجل أن ينسج العنكبوت نسيجه، وإن كانت ضعيفة فالمعجزة أقوى وأشد، أن يكون الغار أمامهم، ومن البديهي والطبيعي أن يفتش في الغار. ولكن ما خطر ببال أحدهم أن يمد قدمه وينظر في الغار ليرى هل هما موجودان أم لا، وينجو النبي صلى الله عليه وسلم، وينطلق مع أبي بكر رضي الله عنه ومعهما الدليل عبد الله بن أريقط ومعهما عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وإذا بهذا الدليل الخريت ينطلق جهة اليمن. سبحان الله، نعم هكذا تمام التخطيط والتعمية، ينطلق جنوبا جهة اليمن، ثم ينطلق غربا إلى ساحل البحر ليسلك دروبا غير مأهولة لا يسلكها أحد ولا يمشي فيها أحد حتى يبتعد عن الناس، وينطلق هكذا بمحاذاة ساحل البحر حتى يصل بفضل الله عز وجل إلى المدينة. لكن من أمور التخطيط كذلك وأقدار الله عز وجل التي ينبغي أن نتعلم كيف نتعامل معها، سرعة البديهة عند أبي بكر الصديق بينما القافلة الصغيرة تسير، إذا برجل يلقاهم يعرف أبا بكر فقال له: من هذا الذي معك؟ وهو لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب أبو بكر على البديهة قال: هذا رجل يهديني السبيل. فظن الرجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم دليل يدله على الطريق، وإنما عنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهديه إلى الخير، إلى سبيل الخير. هذا مما يعلمنا أن المسلم ينبغي أن يكون سريع البديهة، لماحا يستطيع أن يجيب الإجابة. ما كذب أبو بكر رضي الله عنه، وإنما عرض في الحديث وكما في الأثر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نقول على الرغم أيضا من كل هذا التمويه وكل هذا التخطيط، لكن إرادة الله عز وجل نافذة. إذا بسراقة بن مالك الجعشمي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمني نفسه بـ200 من الإبل، وعدت قريش بهما من يأتي بمحمد وصاحبه حيا أو ميتا، ولكن الله جل وعلا يخذل سراقة وتسيخ قدم الفرس في الرمال ثم يعاود فتسيخ حتى ينادي بالأمان، ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يؤمنه فيه ويعمي عليهم. كان في أول النهار طالبا لهم وأصبح في آخر النهار معميا، ورد قومه قال: قد كفيتم هذه الجهة. أيها الأحبة، هذا هو التخطيط الذي ينبغي أن يكون في حياة المسلم، الذي ينبغي أن هذا الدرس نأخذه من الهجرة، من هذا الحدث. حياتك أيها المسلم لا ينبغي أن تكون هكذا حياة فوضوية ليس فيها ترتيب. رتب حياتك، كيف تطيع الله عز وجل، كيف تقوم بأمر أسرتك وأولادك، كيف تقوم بأمر إخوانك، كيف تقوم بأمر مجتمعك وأمتك. كل ينبغي أن تجعل له وقتا وأن تجعل له خطة مستقبلية. إياك أن تنظر تحت قدميك، ليس هذا من شأن المسلم. المسلم منظم مخطط، له رؤية، يرى الجنة أمامه فيعمل لها ويخطط حياته لتكون بهذه الطريقة. عندها تكون بفضل الله سائرا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونكون قد استفدنا من هذا الحدث من ذاكرة الأمة. أيها الأحبة، وما زال في الهجرة الكثير والكثير من الدروس والعبر. المرة القادمة بإذن الله عز وجل نتحدث عن الثقة في وعد الله عز وجل، واليقين الذي ينبغي أن يملأ قلب المؤمن بأن ما عند الله جل وعلا حق وآت. إلى لقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.